بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن الفرق من المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام، وتخصيص الجواز بالصورة الأولى، ويحكمون في الثانية بعدم جواز الارتكاب بناء على العمل بالأصل فيهما. الشيخ الألباني في تنبيه الضامن قال: لا فرق في وجود الاحتياط ومنجزية علم الإجمالي بين أن يكون الأصل جاري في الطرفين قبل علم الإجمالي أصالة الحيل أو أصالة الحرمة. أصالة الحيل قلنا كما في الكاسين، أصالة الحرمة كالامرأتين. في سورتين علم الإجمالي منجز لوجوب الاحتياط. الآن يقول: ويمكن الفرق من المجوزين. بعض الفقهاء في شفة تحريمية محصورة يقول بجواز الارتكاب مع الحرام بمقدار الحرام يستثنى والباقي يجوز الارتكاب. يقول بالنسبة إلى هذا القول يمكن الفرق أن يقول بجواز الارتكاب مع الحرام في سورة الأولى. سورة الأولى أي سورة؟ إذا كان الأصل أصالة الحل قبل علم الإجمالي كالكعسين. في مثال الكعسين قبل علم الإجمالي إذا كان لك شك بدوي يجي أصالة الحل أم لا في كل الكعسين، وأما بعد علم الإجمالي خب الأصلان يتعارضان ويتساقطان. العلم الإجمالي ينجز وجوب الاحتياط. في مثال الأول في سورة الأولى إذا كان أصل الجاري قبل علم الإجمالي أصالة الحل، هم يحكمون بأصالة الحل، يعني في أحد الكاسين يجي أصالة الحل وكاس الآخر بمقدار الحرام يستثنى. وأما في سورة الثانية لا يجوزون الارتكاب أصلا، يعني في امرأتين قبل علم الإجمالي إذا يشوف هذه زوجته أو لا، إذا يشوف هذه زوجته أم لا، هنا أصل عدم التزويج جاري أم لا، أصالة الحرمة كان أم لا. في امرأة ثانية أصالة الحرمة كان جاري حصل عدم العقد بعد علم الإجمالي بأن أحدهما زوجته قطعا. فهمتم الآن؟ اشتبهت إحداها بالأخرى بعد علم الإجمالي. يقول هذا القائل بجواز الارتكاب مع عدل الحرام ربما يقول هنا لا يجوز أصلا. لما؟ لأجل العمل بالأصل أصالة الحرمة يمنعك عن هذه المرأة ويمنعك عن المرأة الثانية، أصلا لا يجوز. هذا الفرق يمكن على القول بجواز الارتكاب مع عدل الحرام عملا بالأصل فيهما، يعني في سورة الأولى والثانية. بالأمس صار اشتباه، قلت في مشتبهين صار اشتباه، يعني فهمتم؟ عملا بالأصل فيهما، في سورة الأولى يعمل بأصلا بأصالة الحل بمقدار ما عدا الحرام يجوز، وبناء على العمل بالأصل في الثانية. في الثانية في كلا مثلا المشتبهين الأصل جاري كان أصالة الحرمة، فلا يجوز الارتكاب أي شيء في سورة الثانية. ويمكن الفرق من المجوزين في شبهة المحصورة التحريمية لارتكاب ما عدا مقدار الحرام، وتخصيص الجواز ارتكاب بسورة الأولى. سورة الأولى أي سورة؟ إذا كان أصل الجاري قبل علم الإجمالي أصالة الحل كالكعسين، يجوز أن يجري في أحد الكاسين أصالة الحل ويرتكب، وكاس الآخر بمقدار الحرام يستثنى بعضه. ويحكمون في الثانية، في الثانية أي شيء؟ أصل جاري كان أصالة الحرمة، هذه السورة في الثانية مفهوم لا؟ بعدم الجواز، يحكمون بعدم جواز الارتكاب أصلا، لا في المرأة الأولى لا في الثانية. لما؟ لأن الأصل هنا أصالة الحرمة، في كل امرأة. لذا يقول بناء عمل على العمل بالأصل فيهما في سورة الأولى وفي سورة الثانية. في سورة الأولى يعمل بأثارة الخيل، يشرب أحد الكاسين ويترك الآخر، وبناء عمل بالأصل في الثانية في امرأتين، أصالة الحيل تجري في أصالة الفرمة تجري في امرأتين، فلا يجوز أن يرتكب مثلا إحدى الامرأتين أصلا. إلى هنا تم هذا الفرق. ولا يلزم هنا مخالفة قطعية في العمل ولا دليل على حرمتها إذا لم يتعلق بالعمل، خصوصا إذا وافق الاحتياطان. في سورة الثانية قال يمكن أن يقول القائل بجواز الارتكاب معاد الحرام بعدم جواز الارتكاب أصلا، ما قلنا هكذا؟ تتوجه أم لا؟ يعني يعتقد بحرمته، ما بحرمة الامرأتين بناء على عطاية الحرمة. هنا ربما يتوهم بأن العدم الجواز بارتكاب امرأتين فيه مخالفة عملية قطعية، ربما يتوهم هكذا في السورة الثانية. لما؟ لأن المصنف ألا يحتمل حلية أحدهما أم لا؟ إحداهما من الأول يعلم بأن أحد إحدى الامرأتين حلال منه والأخرى كان حلال زوجته، متى اشتبهت الحلال بالحرام؟ مفهوم الأصل مثلا طرح السؤال إشكال الجواب فهم يفهم الجواب. المستشكل يقول أنت قلت لا يجوز في سورة الثانية ارتكاب امرأتين، يعني ما معناه؟ يعني لابد يعتقد حرمة امرأتين أم لا؟ يعتقد حرمة امرأتين. هو اعتقاد حرمة امرأتين وعدم ارتكابهما مخالفة عملية قطعية. كيف؟ لأن من الأول هو أن لك علم الإجمالي بأن إحدى امرأتين حلال حقيقة وواقعا أم لا؟ حلال. الآن تقول أنها حرام، كنت امرأتين تقول حرام، فهمت؟ فهذه مخالفة عملية قطعية، لا يمكن أن تقول بعدم ارتكاب امرأتين. تتوجهون الإشكال؟ الشيخ يقول هنا مخالفة عملية لا يلزم. لما لا يلزم؟ لأن الحلال ينافي الترك. الحلال ينافي الترك؟ ما معنى الحلال؟ يجوز لك الفعل؟ يجوز لك الترك؟ فإذا ترك الحلال يقال بأنه خالف الحلال عملا؟ لا يقال. إذا ترك الحلال يقال له ترك خالف الحلال عملا؟ لا يقال. فإذا الحلال لا ينفي الترك عملا، الحلال يعني يجوز تركه يجوز فعله. فإذا ما مثلا وطأ امرأة حلالا واقعيا إذا ترك مثلا وجهه هذا مخالفة لحلية؟ ليس مخالفة لحلية. فإذا ليس مخالفة عملية، مخالفة العملية لعلم الإجمالي كان حراما سابقا، فقد يكون هنا مخالفة التزامية. من الأول كان معتقد بحلية إحدى الامرأتين لا، الآن إذا أجرى الأصل فيهما أصالة الحرمة فيهما يعتقد بحرمتهما أم لا؟ مخالفة التزامية موجودة في اليوم. يقول الشيخ الأنصاري مخالفة التزامية إذا لم يكن فيه مخالفة عملية لا إشكال، لا دليل على حرمة مخالفة التزامية فلا إشكال، بناء على قوله بجواز الارتكاب معهد الحرام بناء على هذا القول يعني لا إشكال أن يقول بعدم جواز ارتكاب امرأتين، لا يرد عليه أي إشكال عملا بأصالة الحيل. هذا شوية فيه تعقيد، يعني بالآن اشتبهنا. يقول ولا يلزمه هنا. إذا تتذكرون هنا لإشارة القريب من النحو يفيدك في جميع الموارد. هنا كإذا يقول يعني أولى، هنا إشارة قريبة في الثانية. ولا يلزم هنا في مثال السورة الثانية إذا قلنا عملا بالآكل لا يرتكب كلا الامرأتين لا يتق ولا يجامعهما لا يلمسهما لا ينظرهما. إذا قلنا هكذا يقول لا يلزم مخالفة قدرية العمل. إشكال ما قرب الإشكال، فقد الجواب بينهم. الإشكال يقول فيه مخالفة عملية، مخالفة عملية. أولا كنت معتقدا بحلية إحداهما، الآن تعتقد حرمتهما بناء على أصالة الحرمة. يقول شيخ الأنصاري لا يلزم مخالفة عملية قطعية في العمل، بل مجرد مخالفة التزامية. أول كان معتقد بحلية إحداهما، الآن معتقد بحرمتهما بناء على أصالة الحرمة، فقد لازم مخالفة الالتزامية عقيدية مو عملية. لما عملية ما يلزم؟ لأن الحلية لا ينافي الترك. عملان فقد تركت الحلال، هذا ليس مخالفة عملية للحلال. نعم. ولا دليل على حرمة المخالفة قطعية إذا لم يتعلق بالعمل. إذا لم يكن مخالفة عملية مخالفة التزامية لا دليل على حرمتها، فلا إشكال، خصوصا إذا وافق المخالفة القطعية وافق الاحتياج. خب الاحتياج هنا في شيء الحرام الترك والفعل الترك هو ترك، والاحتياج فمخالفة يعني مخالفة يعني مخالفة التزامية، مخالفة التزامية يعني اعتقدت بأي شيء بحرمتهما موافق مع الاحتياط الترك الله الاحتياط في حرمة في شبهة التحريمية في المكلفون به الترك. إذا كان مخالف للاحتياط مخالفة التزامية فلا مانع منه أصلا. فيمكن للقائل بجواز ارتكاب ما عدا الحرام أن يفرق بين السورة الأولى وبين السورة الثانية. في الأولى يجوز ما مثلا ارتكاب ما عدا الحرام عملا بأصالة الحل، وفي الثانية لا يجوز ارتكاب أصلا عملا بأصالة الحرمة. هذا الفرق تتوجهون إليه، هذا الفرق لهذا القول ثابت إذا لم يتمسك في جواز الارتكاب بالأخبار. فهمتم؟ سابقا قرأتم بعد دليلهم على جواز ارتكاب معاد الحرام تارة الأخبار وتارة لا غير الأخبار، كان إجماع كان مثلا بقية أدلة. فهمتم؟ لو لم يكن أخبار دليلا لجواز ارتكاب معاد الحرام هذا الفرق يمكن، أما لو كان دليلهم المجوزين لارتكاب معاد الحرام لو كان أخبار، لو كان أخبار لا يحصل الفرق. الأخبار يقول لك جائز ارتكاب معاد الحرام سواء كان الأصل الثابت قبل أصالة الحل أو أصالة الحرمة. إذا كان مثلا بناء على الأخبار يعني يجوز لك ارتكاب أحد مثلا الكعسين، ارتكاب أحد امرأتين إلا بمقدار الحرام، فهذا الفرق لا يحصل إذا كان دليلهم الأخبار. إلا أن الاستدلال بعض المجوزين للارتكاب ما عدا الحرام بالأخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام. يجوز لك أن تتصرف في مال المختلط بالمقدار بالحرام إلا بمقدار الحرام. فهمتم؟ نظرا إلى هذا ربما يظهر منه التعميم، من هذا الاستدلال التعميم من هذا البعض. التعميم ما معنى التعميم؟ معنى التعميم جواز الارتكاب في معاد الحرام سواء كان في سورة الأولى كان أصل أصالة الحل، أو في سورة الثانية كان أصل أصالة الحرمة، يعني يجوز شرب أحد الكافرين وارتكاب إحدى الامرأتين. إذا كان دليل الأخبار فلا فرق بين أن يكون الأثم جاري قبل أصالة الحل أو أصالة الحرمة. مفهوم؟ نعم. وعلى التخسيس فيخرج عن محل النزاع كما لو علم. وعلى التخسيس، على التخسيس يعني احتمال الأول، خصصنا الجواز بصورة الأولى، على التخسيس يعني تخسيس الجواز بصورة الأولى، أصلا كان أثم الجارية أصلا تنحل يعني في مثال الكعسين. وبناء على هذا يخرج أو تخرج السورة الثانية عن محل النزاع أصلا. سورة الثانية مثال الامرأتين، هل أثم الجارية كان أصالة الحرمة أصلا خارج عن محل النزاع؟ يعني الجميع الفقهاء يقولون بوجوب ترك الامرأتين، منتهى احتياطي يقول لأجل علم الإجمالي، لأجل علم الإجمالي لابد أن تترك مثلا امرأتين. والعامل بالبراءة العامل بالأصل يقول يجب ألا ترك الامرأتين لأصالة الحرمة، ففي حرمة وتر الامرأتين أصلا نزاع. متوازن الاستدلال في عدم الجواز يختلف. الاحتياطي يقول لعلم الإجمالي لا يجوز، القائل مثلا البراءتي العامل بالأصل يقول لأجل أصالة الحرمة لا يجوز. نتيجة واحدة الله يقول وعلى التخسيس الجواز بالسورة الأولى في احتمال الأول، فيخرج مثلا لو كان تخرج أحسن، فتخرج سورة الثانية عن محل النزاع أصلا، يعني يجب تركه مساواة الامرأتين مطلقة عند جميع الفقهاء. الآن تشوفون يذكر الشيخ تقريبا 5 أمثلة لسورة الثانية بأن الأصل جاري قبلا كان أصالة الحرمة، فقط أمثلة كلها لسورة الثانية. مثاله يقول كما لو علم بكون إحدى الامرأتين أجنبية والأخرى زوجته. خب الأصل الجاري قبل علم الإجمالي شو كان؟ أصالة الحرمة أم لا؟ أصالة الحرمة في امرأتين. خب هنا قلنا إذا كان الدليل الأخبار يجوز ارتكاب إحدى امرأتين، لو كان الدليل غير الأخبار لا يجوز، منتهى لأجل أصالة الحرمة في كلتا امرأتين. مثال الثاني أو إحدى ذبيحتين ميتتون. هو إحدى ذبيحتين ميتتون قبل مثلا علم الإجمالي، قبل العلم الإجمالي إذا كان هناك مثلا ذبيحتان، إذا شككت الشك البديهي في كل واحد منهما حلال أو حرام، حصلت عدم التزكية أصالة الحرمة لا تجري فيهما، تجري فيهما أصالة الحرمة، أصالة عدم التزكية تجري في كلتا ذبيحتين. وهكذا إذا علمت بعد بأن إحداهما ميتة والأخرى مزكى بتزكية شرعية، هنا أيضا فهمتم؟ يقول مثلا مثال لجريان أصالة حرمة قبل علم الإجمالي، هذا مثال الثاني. واضح؟ خب قائل بوجوب الاحتياط يقول يجب الاجتناب عنهما، القائل بجواز ارتكاب المعاد الحرام إذا كان دليله الأخبار يجوز أكل إحدى مثل ذبيحتين، إذا كان دليل الأخبار أخبار، إذا كان دليل غير الأخبار لا يجوز بناء على أصالة الحرمة. مثال الثاني. مثال الثالث أو أحد المالين مال الغير، علم إجمالا بأن أحد المالين مال الغير، فقبل العلم الإجمالي إذا كان هناك كتابات تشك هذا الكتاب مالك يجوز لك التصرف أم لا، أصالة عدم التصرف في مال الغير جاري أم لا، في كتاب الثاني أيضا أصالة الحرمة، أصالة الحرمة التصرف جاري، الأصل جاري في كتابين أصالة الحرمة، فهمت؟ وبعد علم الإجمالي أن أحده أحد الكتابين لك والآخر مال الغير، فهنا قلنا نفس الكلام بناء على قول شيخ بن سعيد بالاجتهاد عنهما الاحتياط، بناء على قول المجوزين إذا كان دليله الأخبار يجوز التصرف في أحد الكتابين، إذا كان دليله غيره مثل الأخبار لا يجوز التصرف في كليهما. هذا المثال الثالث. مثال الرابع، أو أحد الأسيرين محقون الدم. هذا أحد الأسيرين محقون الدم قبل علم الإجمالي، إذا تشوف هذا الإنسان محقون الدم أم لا، قتله جائز أم لا، أصالة الحرمة جارية أم لا، في شخص ثاني إذا شككت أيضا أصالة الحرمة جارية أم لا، بعد علم حصلت علم الإجمالي بأن إحداهم محقون الدم الأخرى معجور الدم، فهمتم؟ فإذا الأتجاري كانت قد أصالة الحرمة، أيضا الشيخ الأنصاري يقول يجب الاحتياط لا يجب قتلهما، بناء على قول مثلا المجاهدين إذا كان الدليل الأخبار يجوز قتل أحدهما، بناء إذا كان الدليل غير الأخبار لا يجوز قتلهما أيضا. واضح؟ هذا مثال الرابع. مثال الخامس، أو كان الإماءان معلومي النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما. أنت تقطع فهمت بأن كاسين نجسان ثم شككت، شككت في طهارة هذا الكاس، فاكتسب النجاسة أم لا؟ أصابت الحرمة والنجاسة أم لا؟ في كاس ثاني إذا شككت فاستكثر أصابت الحرمة والنجاسة أم لا؟ قبل علم الإجمالي كان على سنجاري أصابت الحرمة والنجاسة أم لا؟ فبعد علمت بأن إحدى الكاسين صارت طاهر لكن اشتبه، هل لا تعلم بالتعيين؟ فهنا شيخ الأنصاري يقول بوجوب الاحتياط، وقول المجدد نظرا الى مثل الاخبار يجوز ارتكاب احد الكافرين، بناء اذا كان الدليل هو غير الاخبار ايضا لا يجوز ارتكاب. هذه الامثله خمسه. وربما يقال ان الظاهر ان محل الكلام في المحرمات الماليه ونحوها كالنجس لا في الانفس والاعراض، فيستظهر انه لم يقل احد فيها بجواز الارتكاب. خب نحن الى الان ادخلنا مثال الانفس والاعراض مثلا في محل البحث، فهمتم؟ صاحب حاشيه مثلا معالي محمد الشيخ محمد تقي او بعض قال الشيخ محمد تقي بعض شخص اخر قال اصلا محل بحثنا في شبهه المحصوره التحريميه القائل بوجوب الاحتياط او قائل بجواز الارتكاب مع هذا الحرام اذا كان التحريم الصادق في المال من ناحيه المال كان، او مثلا كان في النجاسه او كان مثلا في الميتة او صار ذلك، ليس التحريم في الاعراض والانفس، لو كان في الاعراض والانفس اصلا ليس محل النزاع، الجميع يقولون في شبهه التحريميه المربوطه بالانفس والاعراض يقولون بوجوب الاجتناب ليس محل النزاع. مثلا في شخصين يجوز مثلا قتل احد، تعلم بان قتل احدهما جائز، هنا بالاتفاق يقولون مربوط بالناس، بالاتفاق يقولون بعدم الجواز. مثلا في امرأتين مربوط بالعجز، بالاتفاق يقولون لا يجوز وكي مثلا امرأتين، هذا ليس محل النزاع. محل النزاع في مثلا كاسين احدهما خمرون، في ذبيحتين احدهما ميتتون، مثلا في كاسين احدهما نجسون، في مالين احدهما مال الغير، محل النزاع كان هنا لا مثلا في الانفس والاعراض، هذا خارج محل الاتفاق. يقول إذا كان المسألة هكذا خارج المحل النزاع، ففرق الذي بينه الشيخ الأنصاري في السابق هذا الفرق ما لا يجب، لأن على شبهة التحريمية إذا كان الأصل الجاري أصالة الحرمة فخارج المحل النزاع أصلا، يعني المربوط بالنفوس والأعراض. وربما يقال المفصل، هنا في حاشية مكتوب المفصل هو المحقق القمي، وفي بعض التعليقات والحواشي قال محمد تقي صاحب حاشية المعالم. ربما يقال أن ظاهر أن محل الكلام والنزاع في وجوب الاحتياط أو جواز ارتكاب ما عدا الحرام في شبهة التحريمية في مكلف به، يقول في المحرمات المالية فقط، هذا مالك ومال غيرك مثلا، ونحن مالك النجس كالبيتاء كالخامر، لا في الأنفس والأعراض. الأنفس مثلا كالشقين أحدهم محقون الدم مثلا، أعراض كالإمرأتين أحدها زوجته، فيستظهر أنه لم يقل أحد فيها في مثلا أنفس والأعراض بجواز الارتكاب أحد، لأن المنع في مثل ذلك في أنفس والأعراض ضروري. شيخ الأنصاري يقول وفي هذا القول نظر، لما لأن أهمية الأنفس والأعراض شرطي الشارع المقدس اهتم بالأنفس والأعراض أكثر من الأموال، ولكن هذه الاهتمام لا يخرجهما عن محل النزاع، ما يقبل الشيخ الأنصاري هذا الكلام. التاسع، التنبيه التاسع، أن المشتبه بإحدى المشتبهين حكمه حكمهما، لأن مقدمة المقدمة مقدمة وهو ظاهر، صديق الصديق صديق، فقياس المساواة. مثلا عندك هنا كاسان، أحدهما نجس والآخر طاهر، كأس الأسود وكأس الأبيض، كأس الأسود هنا وكأس الأبيض مثلا على اليسار. الآن كأس الأبيض اشتبه بكأس آخر، يعني الآن خصوصا في المعامل الجديدة مثلا، المصانع الجديدة يجي على شكل واحد طلع من معنى الواحد منه. طب ولدك جاب مثلا كأس الطاهرة وخلى جنب كأس الأبيض، كلاهما من معمل واحد، الآن اشتبه كأس الأبيض كان الطرف في الشبهه بكأس آخر، فهمتم؟ الآن ما هو حكم كأس آخر؟ صار يقول حكم كأس الآخر حكم كأس الآخر، يعني صار أطراف علم الإجمالي ثلاثة، أول كان اثنين الآن ثلاثة. لماذا؟ لأنه يجب الاجتناب عن كأس الأبيض الأسيل أم لا؟ يجب كأس الآخر جاء جنبه اشتراه، خب لابد أن تجتنب عن كأس الآخر حتى تحرز اجتناب عن كأس الأبيض مقدمة لكأس الأبيض، وكأس الأبيض كان واجب المثل احتراز. لما؟ لاحتراز النجس الواقعي، النجس الواقعي، فإذا كأس الجديد احتراز عنه يجب مقدمة لكأس الأبيض، وكأس الأبيض كان مقدمة لاجتناب النجس الواقعي، فمقدمة المقدمة مقدمة، فيجب الاجتناب عن جميع الكؤوس، يعني صار أطراف علم الإجمالي اثنين صار ثلاثة. هذا هو يقول التنبيه السادس التاسع، أن المشتبه بأحد المشتبهين بكأس الأبيض اشتبه كأس آخر، حكم المشتبه يعني كأس الجديد جنب كأس الأبيض حكمهما حكم المشتبهين كأس الأبيض والأسود، لأن مقدمة المقدمة مقدمة مثل كأس الجديد مقدمة لمقدمة كأس الأبيض مقدمة لاجتناب عن حرام والنجس الواقعي. شيخ الأنصاري وهو حكمه حكمهما ظاهر واضح، فلا يحتاج إلى استدلال وبرهان. خب شيخ الأنصاري في الأول قال نبحث في مقامين، المقام الأول في شبهة المحسور تحريمية المحسورة، إلى هنا تم بحث في شبهة التحريمية المحسورة مع تنبيهات الخمس، تسعة تنبيهات ذكر بعد المقام الأول. الآن بحثنا في المقام الثاني، الشبهة نفس الشبهة، شبهة تحريمية في مكلف به ولكن غير المحسورة، ما هو الحكم الشبهة تحريمية في المكلف به الغير المحسورة؟ المقام الثاني في شبهة الغير المحسورة، المعروف فيها في شبهة غير المحصورة عدم وجوب الاجتناب، يعني احتياط لا يجب، عكس شبهة المحصورة. ما هو الدليل؟ هناك أدلة لعدم وجوب الاحتياط، ويدل على عدم وجوب الاحتياط وجوه. الأول الإجماع، الإجماع قائم على عدم وجوب الاحتياط في شبهة التحريمية غير المحصورة. خب الإجماع من ادعى؟ يقول الأول الإجماع الظاهر المصرح به بهذا الإجماع في كتاب الروز، الروز يعني روز الجنان في شرح إرشاد العلامة، روز الجنان لشهيد الثاني. هذا الكتاب يكون أمتن وأقوى من اللمعة، مع الأسف أنه غير كامل ناقص، لكن هذا الكتاب مفصل عندي موجود تبع مثلا الحجري. إذا مثلا تقرأ هذا الكتاب ترى بأنه أقوى، لو كان هذا الكتاب كامل كان أجمل وأكمل من الشرح اللمعة روزة، يعني من شرح روزة شرح اللمعة. وعن جامع والمصرح به في الروز، وعن جامع المقاصد، يعني حكي عن جامع المقاصد هذا الإجماع أيضا. وإدعاه الإجماع صريحا المحقق البهبهاني في فوائده، كتاب الفوائد الأصول لوحيد البهبهاني، وزاد عليه على هذا الإجماع نفي الريب فيه، يعني في عدم وجود الاحتياط. وأن مدار المسلمين، قال وحيد البهبهاني، في الأعصار والأمصار عليه على عدم وجوب الاحتياط. وتبع الوحيد البهبهاني في دعوى الإجماع غير واحد ممن تأخر عنه، وزاد بعضهم دعوى الضرورة علاوة أهم من الإجماع، يقول لا عدم وجوب الاحتياط من الضروريات الدينة. وزاد بعض الفقهاء دعوى الضرورة على عدم وجوب الاحتياط في الجملة. نعم. خب بعد يقول وذي الجملة، خلاصة الكلام يعني، فنقل الإجماع في عدم وجوب الاحتياط مستفيض، ليس مثلا خبرا واحدا، لو كان خبرا واحد يمكن المناقشة فيه من ناحية السند، لو كان مستفيض يكون خبر المستفيد وخبر المستفيد من ناحية السند حجة، بعد لا نناقش ودلالتها أيضا واضحة. يقول وهذا نعم مستفيد، وهو إجماع المستفيد قاط في المسألة الفرعية الفقهية، يعني في عدم وجود الاحتياط. دليل آخر بعد ما نحتاج هذا الإجماع كاف وشاف. الدليل الثاني